باب ما جاء، أي باب هنا ما اسم موصول بمعنى الذي، أي الباب الذي يذكر فيه الذي جاء في الرقى. الرقى هي العزايم، وهو النفث على المريض، هذا مقصود بالرقى. والتمائم هو ما يعلق سواء كان من خرز أو من غيره على الشخص. قال باب ما جاءت الرقى والتمائم. في الباب السابق قال باب من الشرك لبس الحلقة والخيط، وهنا ما جزم أم لا، ما ذكر الشرك ولا نحوه، لأن بعض الرقى مباحة يمر بنا إن شاء الله، وبعض التمائم محل خلاف إذا كانت من القرآن. إذن لماذا الشيخ رحمه الله تعالى ما جزم هنا في باب الشرك؟ لأن بعض الرقى مباحة، وبعض يعني بعض الرقى دل الدليل الشرعي على إباحتها، وبعض التمائم إذا كانت من القرآن محل خلاف، سوف يشير إلى هذا الخلاف، فلذلك لم يجزم بأنها من الشرك. قال في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. قال في الصحيح، الغالب إذا أطلق الصحيح يتبادر إلى الذهن صحيح البخاري، ربما تبادر الذهن إلى صحيح مسلم، والحديث في الصحيحين وغيرهما، يحتمل أن الشيخ رحمه الله تعالى أراد أحد الصحيحين، ويحتمل الشيخ رحمه الله تعالى أراد أعم من ذلك، أي أن الحديث صحيح. قال عن أبي بشير، أبو بشير الأنصاري الساعدي هو قيس بن عبيد رضي الله تعالى عنه، أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بعض أسفاره، أي في سفر من الأسفار، وما عينه أبو بشير رضي الله تعالى عنه، أي ما لم يعين هذا السفر، لأنه لا يترتب عليه تغير في الحكم سواء كان في سفر معين أو غير معين حتى ولو كان في إقامة. قال فأرسل رسولا، كما مر بنا فيه قبول خبر الواحد في العقائد وفي الفروع، فأرسل رسولا وفيه الوكالة سواء فيما يتعلق بتبليغ الدين في هذا الأمر وإنكار المنكر. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل فيما يتعلق بإقامة الحدود، واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فاعترفت فارجمها، وقد كان صلى الله عليه وسلم يوكل في قضاء حوائجه كما وكل عروة بن البارق رضي الله تعالى عنه أن يشتري له شاه. ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعة. ألا يبقين في رقبة بعير، قوله في رقبة بعير ليس الأمر متعلق بالرقبة، لكن هذا من باب الغالب أنهم يجعلونها في الرقبة، وإلا لو جعلت في غير الرقبة فالحكم واحد. مر بنا حديث عمران أنه رأى رجلا في يده حلقة من صفر أم لا، أي تكون في العضد والله أعلم. إذن الأمر لا يتعلق بالرقبة، فذكر الرقبة والله أعلم من باب الغالب، وما خرج مخرج الغالب لا يتوقف عليه الحكم. قلادة من وتر، الوتر هو يكون شيء من العصب يؤخذ من الذبائح ويكون في القوس، أي يرمى به، الوتر يكون في القوس يرمى به، وكانوا يعتقدون أن هذه الأوتار تدفع العين، تدفع العين، أو قلادة، يعني سواء كانت في بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. والمقصود ليس كل قلادة، إنما المقصود بالقلادة التي يعتقد أنها تؤثر في دفع العين. الآن بعض الإبل تزين بالقلائد أم لا، لكن هذه القلائد هل يقصد بها دفع العين أو يقصد بها الزينة؟ إذا الأمر ليس يتعلق بمجرد التقليد، فلو قلدها قلادة للزينة أو قلدها قلادة لأجل أن يقود البعير به لا بأس، إنما الكلام على نوع معين من القلائد هو الذي ينهى عنه، وهو الذي يعتقد أو يعتقد المقلد أنه يدفع العين إلا قطعت. فيه إنكار المنكر وفيه الأمر بإزالة المنكر باليد. إذن في هذا الحديث النهي عن القلائد التي تقلد بها بهيمة الأنعام لدفع العين، وكذلك لو قلد بها الآدمي أو قلدت بها الجمادات كالسيارة أو كالبيت، إذا كان يعتقد أنها تدفع العين فهو داخل في هذا الباب، ويجب قطعها وإزالتها. فتجد في بعض البلاد حتى يدفع العين يجعل في مؤخرة سيارته نعل، يظن أنها تدفع العين، ربما حينما يراها الشخص يشمئز فلا تقع عينه على هذه المركبة وعلى هذه السيارة، وهي داخلة في هذا الباب. فالواجب ماذا؟ قطعها. ووجود هذه القلائد هي من الشرك، لكنها قد تكون شركا أصغر، أي شرك أصغر في شرك ربوبية أصغر، إذا كان الشخص يعتقد أنها مجرد سبب. وجكنا شرك أنه جعل سبب ولم يجعله الشارع سببا، هذا وجه كونه من باب الشرك. وإن كان لا يعتقد أنها هي تدفع العين بنفسها فلا شك أنه شرك أكبر، حيث جعل هذه القلادة تتفرس كالخالق تبارك وتعالى. إذن فيه التحذير من وضع القلائد أو غيرها من خرز ونحوه إذا كان المعلق يظن أنها تدفع العين. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. إن حرف التولة، الرقى، كلمة الرقى هنا هل جنس بمعنى أن نقول كل الرقى؟ لا. إذن هنا في كلمة الرقى العهدية، أي الرقى المعهودة التي فيها شرك، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عوف بن مالك: لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك. إذن كلمة هنا العهدية في الرقى العهدية، أي الرقى المعهودة، لأنه ثبت بالنص جواز الرقية، فالنبي صلى الله عليه وسلم رقي ورقى، وقال في الرقية: من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه، حديث جابر في مسلم، وحديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه في صحيح معروف، حينما أتوا سيد القوم الذي لدغ، ففي نهاية القصة حينما رقوه وأعطوهم شعلا من الغنم قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الفاتحة لأنه رقاه بالفاتحة وما يدريك أنها رقية. إذن أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على الأخذ وسماها أيضا رقية. إذن المقصود إن الرقى أي بعض الرقى. قال والتمائم. نعم كانت هناك أدعية وأذكار يتوسلون بها إلى الجن، يذكرون بعض أسماء الجن ونحوهم، فهنا وربما يعظمونهم ويصل الأمر إلى التأليه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فلما سألوه صلى الله عليه وسلم الأول أمر قال اعرضوا علي رقاكم، فقال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. إذن كان في السابق في الجاهلية يستعينون بذكر بعض الجن وتأليهم وبأسمائهم ويعظمونهم، فنهوا عن ذلك. قال التمائم سيمر بتعريفها إن شاء الله، وهي أشياء تعلق لدفع العين ونحوه. والمعروف عند العام عندنا الخط، معروف أم لا؟ قد يعلق وقد يجعل مثلا تحت الوسادة أو غيرها، وهذا قد يكون من باب الشرك إذا كان فيه دعاء وتوسل بالجن ونحوهم. وسيأتي إن شاء الله إشارة الشيخ رحمه وتعالى الكلام على التمائم. قال والسولة أيضا سوف يذكر أن السولة شيء يصنع بزعم يحبب الرجل إلى امرأة ويحبب المرأة إلى زوجها، هذه التولة. وجه كونه شرك الرقية التي فيها شرك كما أسلف، قد يكون شرك أصغر وقد يكون شرك أكبر، وكذلك التمائم قد تكون باب الشرك الأكبر وقد تكون من باب الشرك، والتولة أيضا كذلك. إذن شيء يصنع بزعمهم أنه يكون سبب في الألفة والمودة بين الزوجين. هنا ما يسمى بخاتم الخطوبة أو دبلة الخطوبة، نقول خاتم أو دبلة. نعم إذا كان حلقة فقط ماذا نقول؟ نعم حلقة. أما إذا كان في فصل يسمى خاتم. إذا ما يسمى بدبلة الخطوبة هل يداخل في هذا الباب أم لا؟ إذا كانوا يعتقدون أنها سبب في المحبة وأنه إذا رماها أحدهم حصل بينهم فرقة، فشك أن داخل في باب التولة، وأن من باب الشرك قد تكون شرك أصغر وقد تكون شرك أكبر. لكن لا يتصور إن شاء الله في مسلم أن يظن أنها هي المتصرفة، لكن قد يجعلونها سبب في المحبة فتكون باب الشرك الأصغر. إذن هذه أكلم على خاتم الخطوبة. لكن لو أن شخص قال لا أعتقد، حتى لو خلعت ورميت ليس في نفس الشيء، لكن هذا الآن أصبحت من باب العادة عندنا أن الشخص إذا تزوج ألبس امرأته خاتم وتلبسه ماذا؟ خاتم. هذا من باب العادة. هل هذا الفعل محرم أم لا؟ طبعا أصل دبلة الخطوبة وخاتم الخطوبة من النصارى، لهم طقوس معينة في التثليث ثم يجعلها لعله في الأصبع الأوسط أو غيره. هل يقال إن دبلة الخطوبة حتى والكام لا يعتقدون فيها أنها محرمة لأنها داخل باب التشبه، أو يقال إذا عمت في بلاد المسلمين ولم تكن من خصائص النصارى واعتادها المسلمون خرجت من باب التشبه فتكون من باب العادات المباحة؟ هذه مسألة من مسائل الخلاف، أعني في أصل القاعدة الأشياء الشائعة إذا كان أصلها من الكفار ثم شاعت في أوساط المسلمين، هل يقال بعد شيوعها أنها أصبحت مباحة وخرجت من باب التشبه فيكون أول الفعل تشبها محرما وآخره ليس محرم أم لا؟ هذه كما أسلفت هي من باب الخلاف بين العلماء. الذي يظهر لي أن دبلة الخطوبة إذا أصبحت من باب العادات فقط وليس فيها أدنى اعتقاد فالأصل أنها مباحة إن شاء الله. وأخالف شيخي الشيخ محمد رحمه الله تعالى في هذه المسألة. الشيخ يرى القاعدة، يعني قاعدة أن الشيء إذا شاع خرج من باب التشبه، لكنه في باب الدبلة ذكر أنها داخلة في باب تشبه بالنصارى، واللي يظهر لي أن النصر للقاعدة وهي إذا شاع الشيء خرج من باب التشبه والله أعلم. نعم، هنا يبقى أنه ليس من باب التشبه، لأن معنى تشبه أن يكون هذا الفعل يختص بكفار، إذا رآه الشخص ظن أن هذا الشخص كافر، لكن إذا شاع الآن لم خرج عن باب التشبه. والله سبق أن تناقشنا في هذه المسألة أم لا، ذكرت دليلها، إذن لا داعي لإعادة الكلام. قال رواه أحمد وأبو داود، قال أحمد ما نونت أم لا، ما قلنا أحمد، وكذلك داود ما ننونها، وأبو داود ما نقول أبو داودي، لماذا؟ لأن أحمد هنا ممنوع من الصرف للعلمية وزن الفعل، وداود أيضا قال أبو داود، أبو مضاف وداود مضاف إليه مجرور وعلامة جر الفتحة، لماذا؟ للعلمية والعجمة، أي داود ليس عربيا إنما هو علم وعجمي، وإن كان المسلمون فيما بعد سموا به على نبي الله عليه الصلاة والسلام. قال وعن عبد الله ابن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي. قال عن عبد الله بن عكيم، عبد الله بن عكيم ليس صحابيا، كان في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذن هو من المخضرمين، أدرك الجاهلية وأدرك الإسلام لكنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن الحديث له شاهد، فالحديث ثابت على الأقل يقال بشاهده. قال مرفوعا، أي مرفوعا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سبق أن ذكرت سبب التعبير بالمرفوع، تارة يقول المرفوع من باب الاختصار، تارة يقولون مرفوعا من باب التحرز وعدم الخشية والخشية في الوقوع في الكذب، فلا يعلم هل قال سمعت رسول الله أو نحو ذلك، فيعبر بهذه اللفظ حتى لا يقع في باب الكذب. قال من تعلق شيئا وكل إليه، من اسم موصول بمعنى الذي، والأسماء الموصولة من ألفاظ العموم، أي كل من تعلق شيئا وكل عليه، من تعلق شيئا أي تعلق قلبه بشيء، من تعلق، كل من تعلق قلبه بشيء ماذا به؟ قال تعلق شيئا وكل إليه، أي وكل إلى هذا الشيء الذي تعلق قلبه به. قال من تعلق شيئا أي تعلق قلبه أو علقه، ولا شك أنه إذا علقه تعلق قلبه به، وربما يتعلق القلب وهو لم يعلق. قال شيئا أي شيء، فمن تعلق بالخالق تبارك وتعالى وكل عليه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. من تعلق بالأسباب المادية وكل إليها، من تعلق بالمخلوق وكل إليه، وفيه التحذير من التفات القلب إلى غير الله عز وجل، فليكون الالتفات دائما إلى القلب وكل إليه. وقد يكون هذا التعلق شرك أكبر، كأن يتعلق مثلا خصوصا في حال الشدائد بالأموات ونحوهم لرفع الكرب المكروب، لا شك أن هذا من باب الشرك الأكبر. وقد يكون لا تعلق لكن دون ذلك، كتعلق بعض الناس مثلا بالدواء وظنه أقول أنه لو تأخر لحظات لحصل له ما حصل ونحوه، هنا قد يصل الأمر إلى الشرك الأصغر. وقد يتعلق الشخص تعلق بالسبب، مجرد تعلق ببذل الأسباب ويركن إلى ربه عز وجل، هذا الأصل فيه الإباحة، هذا الأصل فيه الأسباب، أن الواحد منا يبذل السبب ويرى أن هذا السبب هو طريق الموصل لما يريد، لكن يبقى أن هذا التعلق مجرد سبب ويعلم أن الأمر كله لله. قال وكل إليه، هذا الحديث يمر عليكم الآن على أن الأصل أنه وارد مورد الذم أم لا. أهل العلم في استدلالاتهم أقول اختلاف في نظرهم في الأدلة خلاف، بعض سيمر بنا إن شاء الله، بعض من يرى جواز تعليق التمائم إذا كانت من القرآن يرى الجواز ويستدل بهذا الحديث، يرى الجواز يستدل بهذا، يقول أن من تعلق شيء إذا علقنا القرآن وكنا إليه ونعم ما نوكل إذا وكنا إلى صفة من صفات ربنا تبارك وتعالى. الشاهد من ذلك أن بعض العلم قد يستدل ماذا به بدليل وإن كان استدل فيه شيء من البعد، لعل من طرائفهم مثلا الأحناف استدلوا على جواز العودة في الهبة بحديث العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، هذا من التنفير أم لا؟ كيف يستدل على الجواز؟ يقول شبهه بالكلب والكلب غير مكلف أم لا؟ إذن يجوز أن تعود في الهبة، ولكن استدلال ماذا فيه بعد. لكن الشاهد من ذلك أنه دائما طالب العلم ينبغي أن يكون عنده شيء من تحمل وجه الاستدلال، لما يأتيك شخص يستدل بدليل ويكون استدلال بعد، اعلم أنه له سلف، له سلف الاستدلال، فلا يكون عندنا شيء من التغيب أو شيء من الحنق حينما نرى أن شخص استدل بدليل وهذا الاستدلال إما الدليل ضعيف أو وجه الاستدلال ضعيف، لا، ينبغي أن نكون نوطن أنفسنا على مثل هذه الأشياء.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر
جزاك الله
خير
كيف؟ نعم. الآن المسلم إذا ما جعله من باب الاعتقاد، من باب التعبد، إنما أصبح هذا عند الناس، ولا يرون هذا من باب طقوس النكاح فقط، وليس له علاقة في مسألة جلب الحب ونحوه، نقول الآن أصله كان تشبه محرم ثم زال الأمر. نعم، يختلف على بارك فيه الكلام على مثل هذه المسألة. الآن إذا كان يوم له يعود ويتكرر، هذا عيد في الشرع في اللغة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ليس لنا إلا عيدان فقط. ثم حينما ذكر حديث ابن عكيم، بل حديث ابن مسعود، إن الرقى والتمائم والسول شرك، أراد أن يبين لنا معنى التمائم. قال: التمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين، يتقون به العين، وهذا معروف عند العامة الخط أم لا؟ نعم. قال: ولكن هنا استدراك، إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. إذن يقول: إذا كان المعلق قرآن، التميمة لتدفع العين من القرآن، فرخص فيه بعض السلف، يقول جائز. ينقل ممن رخص فيه أو ينقل عنه: عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه، والسند إليه فيه ضعف. قال: وبعضهم لم يرخص فيه ويتعله من المنهي عنه، أي يستدل بالعموم، من تعلق شيئا أوكل إليه، إن الرقى والتمائم والتول شرك، ولو فيها شيء مباح يجوز لما عم النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يبين لنا ويخص. وهذا كما يقولون تأخير البيان لا يجوز عن وقت الحاجة، والنبي صلى الله عليه وسلم عم ولم يخص شيئا من شيء، فهذا دليل من يرى المنع. ولا شك أن من يمنع أسعد بالدليل، من يمنع أسعد بالدليل. قال: ولم يرخصوا يجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. إذن الأصل في التمائم المنع. ولعلها سميت بتمائم لأن يتم بها الأمر أو يتم بها المقصود، وهو دفع العين، من هذا الباب سميت. والعامة عندنا اشتهر عندهم العقيقة تميمة أم لا، ولعلهم يقصدون بها أيضا يتم أمر المولود، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتهن بعقيقته، فبالعق يتم الأمر. إذن الشيخ المجدد رحمه الله تعالى أشار إلى الخلاف في مسألة التمائم، إذا كان المعلق من القرآن يقول محل خلاف أم لا بين السلف، وظاهر الأدلة ماذا بها؟ المنع. ثم الآن المشاهد من حال بعض من يعلق أو يصنع هذه التمائم يأخذ أموالا طائلة، ما الذي صنع؟ ورق وجلد أو قطعة قماش، كم ستكلف هذه؟ ما تكلف 20 ريال. بلغني أن بعضهم يأخذ 500 ريال. إن كان مثل تعليق قرآن يؤتى بمصحف صغير ويتعال أم لا، وليست بعض الآيات أو آيات. هذا مما يدل على ضعف القول بتعليق التمائم، فالأصل فيها المنع إلا إذا دل دليل صحيح صريح. وما نقل عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم على فر ثبوته يقال هذه المسائل خلاف، اختلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وإذا اختلف الصحابة كما يسمر بنا إن شاء الله في منظومة الشيخ محمد، يرجع إلى ما يرجحه الدليل، وعندنا الأدلة العامة تدل على منع السماء، والله أعلم. قال: والرقى هي التي تسمى العزائم. الرقى هي التي تسمى العزائم، وهي النفث على المريض، أي ما يعرف عندنا النفخ، انفخ عليه، هذه هي الرقى. هنا ما أذكر رأيه في هذه المسألة، لكن اللي يظهر لي أنه المنع، هذا اللي يظهر لي. قال: وهي العزائم. إذن الرقى المقصود بها أي العزيمة، أي النفس. قال: وخص منها الدليل ما خلا من الشرك. مر بنا قبل قليل حديث، منها حديث عوف بن مالك: لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. مر بنا في حديث أبي سعيد في رقية الفاتحة، أيضا في مسلم من حديث جابر أن الرقى حينما عرضوا عليه قال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. إذن قال: خص منها الدليل أي على جوازها ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. مر بنا في حديث بريدة: لا رقية إلا من عين أو حمى. في باب: من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. لكن أيضا دل الدليل على جواز الرقية من غير العين ومن غير الحمى. قال: والتولة شيء يصنعونه يزعمون. والشيخ رحمه الله تعالى حينما يقول يزعمون، أي هذا من باب الكذب، فالألف والمحبة بيد الله عز وجل وليست بسبب هذه الأشياء التي يزعمون. قال: أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وهذا كما أسلف قبل قليل قد يكون شركا أصغر إذا كان يرى أنها من باب الأسباب فقط، وقد يكون شركا أكبر إذا اعتقدوا أن هذه الأشياء هي بذاتها تكون تجعل المحبة وتزيد المحبة. قال: وروى أحمد عن رويثع رضي الله تعالى عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا رويثع، لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. روى أحمد، الإمام أحمد، عن رويثع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويثع، لعل الحياة تطول بك. هذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم وعلم من أعلام نبوته. فأخبر الناس، أي أخبر من بعدك، أن من عقد لحيته، عقد اللحية يتخذه بعض العرب إما من باب الكبر أو الرياسة أو نحو ذلك، وربما أيضا يعقده البعض حتى يرى أنها تدفع العين، لأن إذا عقدها شوشت. وقد يستدل بهذا الحديث أنهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعفون لحاهم ولا يأخذون منها شيئا، لأن اللحية التي تعقد ماذا بها؟ تكون طويلة أم لا؟ أنا الظاهر ما أستطيع عقد لحيتي أم لا؟ قد يستدل به أنهم كانوا يعفون لحاهم ولا يأخذون منها شيئا. على كل حال، نقل عن بعض السلف عن ابن عمر وأبي هريرة الأخذ ما زاد على القبضة، لكن الكلام على أي شيء؟ على القبضة. لو شخصا قال: أتخطئني وأنا أقلد ابن عمر؟ قل: لا نخطئك، لكن افعل كما فعل ابن عمر رضي الله تعالى، لا تجاوز. لكن من يفعل ذلك؟ هل هم يتقيدون بابن عمر؟ لا. نعم، ابن عمر رضي الله تعالى عنه نقول عنه في النسك أنه يأخذ ويقضب على لحيته، فما زاد القبضة خلع، أنا ما أستطيع أن يأخذ من لحيتي، كلكم ما تستطيعون. نعم لا لا، هذا القبض، هذه القبض تقبض عليها كذا، الزائد تأخذه. يعني بعض العجم تبارك بعض الناس يلف طويل لحيته، لكن في الغالب نحن لا، ما عندنا. نسأل الله السلامة. أقول الضلال في كل باب، ومثل هؤلاء يستدلون ببعض كلام شيخ الإسلام لكن ليس في هذا الباب. قال أو تقلد وترا، مر بنا الكلام على تقلد الوتر والمقصود به وتر القوس ونحوه، لأجل أي شيء؟ لأجل رد العين. فإذا تقلد هذا الوتر رأى أن هذا الوتر من يرد العين، سواء هو تقلده وجعله قلادة أو جعله على بهيمة كناقة، هو داخل في أي شيء؟ في باب الشرك الأصغر أو الأكبر على التفصيل الذي مر بنا قبل قليل. قال أو استنجى برجيع دابة، استنجى برجيع دابة أي بروث الدابة، كأن يأتي على سبيل المثال إلى بعرة البعير ويستنجي بها. ما الحكمة؟ الحكمة لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال للجن: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه أوفر ما تجدون لحما، ولكم كل بعرة علف لدوابكم. إذن إذا نهي الشخص أن يستنجي برجيع الدابة لأنها طعام حيوانات الجن، فكونه يحرم عليه أيضا يستنجي بطعام البهائم أيضا من باب أولى، وكذلك يحرم أن يستنجي بطعام الآدميين من باب أولى. إذن يحرم الاستنجاء برجيع دابة أو عظم، العظم كما أسلف قبل قليل إن كان من حيوان مذكى فهو طعام الجن، وإن كان من حيوان نجس فربما زاده تلويثا وتنجيسا، إن كان رطب أو فيه شيء من الدهون سيكون نجس، وإن كان رميم سوف يكون نجس وربما انتقل إليه. قال فإن محمدا بريء منه، تبرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم. وهذا يدل على أن هذه الأشياء من كبائر الذنوب، إذا تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من شخص يدل على هذا الفعل من الكبائر. لكن لنعلم حينما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس منا أو أنا بريء منه أو نحو ذلك، ليس معنى هذا أن الفاعل يكفر أو أنه خرج عن الإسلام، لا، إنما هو ليس من أهل الإيمان الكمل الذين يدخلون الجنة ابتداء، أي من أهل الوعيد. ثم قال وعن سعيد بن جبير، لعلي أذكر لكم فائدة مرت بي وكانت ينبغي أن أذكرها في وقتها، لكن الشخص حينما يتكلم ينسى، لعلكم تذكرون سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه مر بنا في قصة 70,000 أم لا، ذكر حديث ابن عباس. سعيد رضي الله رحمه الله تعالى يرى ترك الرقية أم لا، فأصابته قرصة فأمرته أمه أن يرتقي، وهذا في البر والصلة رواة وثقات. فحينما أمرته أمه أن يسترقي، أن يطلب من يرقيه، لا يريد أن يعصي أمه ولا يريد أن يفرط في 70، ماذا صنع؟ ناوله اليد التي ليس لم تصب. فيعني حرص السلف على بر الوالدين وفي نفس الوقت أيضا على تحصيل الثواب والأجر. نرجع إلى قول سعيد بن جبير رحمه الله. سعيد بن جبير معروف هو من قتله الحجاج بن يوسف الثقفي، وكان سعيد رحمه الله تعالى في 50 من عمره. قال: من قطع تميمة من إنسان. التميمة كما مر بنا المعروفة عند العامة الخط، مر بنا قبل قليل أنها محرمة سواء كانت من القرآن أو من غير القرآن. من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، يعني كأنه أعتق رقبة، يقول يعني كأنه حررها من الرق. ومعنى هذا والله أعلم، من قطع تميمة من إنسان، الآن من تعلق تميمة وقع إن في الشرك الأصغر أو في الشرك الأكبر، فلما يقطعها ماذا به؟ أعتقه من عبودية غير الله عز وجل، لأنه الآن عنده خلل في توحيد الربوبية. فكذلك حينما أزال عنه الخلل الذي في توحيد الربوبية كأنه أعتق رقبة، فكلاهما أعتق، هذا أعتق من عبودية غير الله عز وجل، وهذا أعتق من عبودية المخلوق. هذا وجه. قال: رواه وكيع، ما رجعت إليه، لكن لعله رواه وكيع في الزهد. المعروف عند وكيع اللي حسب علمي عندكم مخرج، فهم؟ نعم عند لا، قول رواه وكيع هنا أقول لعله في الزهد ولا ما أرجع، لكن معروف إذا قيل وكيع في الزهد. نعم في الزهد ما في بأس، هل جيب تخلي لكن قوله رواه وكيع هل في كتاب الزهد؟ هذا السؤال. قال: وله عن إبراهيم، إبراهيم النخعي، وهو من خواص ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال بل من خواص سلاوميدة. نعم. قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغيره. قال: كانوا، يقصد أصحاب ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، كانوا يكرهون التمائم. ولنعلم أن الكراهة تأتي في لسان السلف ويقصدون بها كراهة التحريم ليست كراهة التنزيه. كانوا يكرهون التمائم كلها، قال من القرآن وغير القرآن، إذا كانت من غير القرآن لا شك أنها محرمة. فقال كانوا يكرهون، يدل والله أعلم أنهم يقصد بالكراهة كراهة التحريم لا كراهة التنزيه. ومر بنا أن حتى في كتاب ربنا عز وجل يأتي الكراهة يقصد بها التحريم، تأتي الكراهة في السنة يقصد بها التحريم، إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، حينما ذكر ربنا عز وجل كثيرا من الموبقات، منها قتل النفس، قتل الولد، الزنا، عدة جملة من المحرمات، قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. المقصود به ماذا؟ أي محرم. بقيت مسألة ما أشرت إليها، وهي مسألة الرقية، متى تكون مباحة؟ أي النفخ على المريض. ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى يقول إذا توفرت فيها ثلاثة شروط أصبحت جائزة بإجماع أهل العلم، إذا توفرت فيها شروط ثلاثة أصبحت جائزة. يقول أن تكون بكلام الله، يعني بالقرآن ونحوه، أو بأسمائه وصفاته، أو بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الشرط الأول. الثاني أن تكون معروفة، لأن بعض الرقى تكون باب الطلاسم غير معروف، يقول الشخص وهي غير معروفة، وقد تكون أسماء لبعض رؤوس الجن وملوك الجن ونحوهم، فهو يستغيث بهم ويسألهم وهو لا يعلم. إذن لابد أن تكون معروفة مفهومة غير مجهولة المعنى، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث ألا يعتقد أنها تنفع بذاتها، بمعنى أن يعتقد أنها من الأسباب، يذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى إذا توفرت هذه الشروط الثلاثة أصبحت الرقية جائزة بإجماع أهل العلم. إذن إذا توفرت الشروط الثلاثة جازت الرقية بإجماع أهل العلم، أن تكون بكلام الله أو بأسمائه أو صفاته أو بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو بغير مدعيها المباحة، أن تكون معروفة، ليست تكون من باب الأشياء التي لا تعرف سواء كانت بكلام عرب أو كلام عجم. الثالث حينما يرقي أو حينما يرقى يعتقد أن هذا من باب الأسباب فقط، وأن الشفاء بيد الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الرقية: اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك. نعم تميمة، يعني إذا كانت كيف يعني للزينة، لكن يجعل في المجلس فيها داخلها قرآن ونحوه، ليست للزينة هكذا، لكل دفع العين. يعني كيف كيف إذا كانت آية الكرسي يتبرك بها، لا شك أنه داخل في الأمر الذي مر بنا قبل قليل، هذا سبب لم يشرع الله عز وجل، فليس بمشروع. إذا كانت الزينة ليس مشروعا وضعها للزينة، القرآن ما نزل للزينة، إنما نزل التعبد به. سم سم أين هذه الرواية زيادة ولي السرقون ليست محفوظة، حكم عليها بعض الحفاظ في شيخ الإسلام بأنها رواية مشاذة.